بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نقرأ لازلنا في صلاة التطوع. كان مرة معنا أمس من صلاة التطوع الصلاة بين كل أذان وإقامة، وكم يصلي؟ ركعتين، وهي السنة. أيضا من صلاة التطوع التي مرت معنا صلاة القادم من سفر. إذا قدم الإنسان من سفر وكان قريب من بيته، وكان المسجد قريبا من بيته، شرع له ماذا؟ أن يدخل فيه ويصلي ركعتين. هل هذا خاص بالإمام وقائد الجيش؟ لمن؟ لجابر. أمر جابرا أن يصلي ركعتين، وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنه يقال. أيضا ما تقدم معنا من صلاة التطوع صلاة الطهارة. وما هي صلاة الطهارة؟ إذا توضأ شرع له أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، يخشع فيهما ويقبل على الله تعالى بقلبه وجوارحه. ما هو الثواب الذي جاء في حق من صلى ركعتين بخشوع؟ نعم، في حديث أبي هريرة أن هذا سبب دخول الجنة كما دخل بلال رضي الله عنه وعده أرجى عمل عمله. أيضا وجبت له الجنة. وفي حديث عثمان أنها كفارة ما قبل أغفر الله ما تقدم من ذنبه. هذا قال فائدة في بعض الفاظ حديث جابر في الاستخارة في صحيح البخاري: ثم أرضني به، برقم 1162. واللفظ الذي قرأناه بأي لفظ؟ رضني به. قال: هل تجوز الاستخارة للغير، لأخي أو لابنه، كأن يقول: اللهم إن كان هذا خيرا لأخي أو لابني؟ بعضهم ذكر النيابة في الاستخارة ولا دليل عليه، يدعو له دعاء أن الله يوفقه ويصرف عنه الشر. وأما الاستخارة فإنها في حق الإنسان يقوم بها لنفسه، والنيابة فيها لا دليل عليها. نواصل نقرأ. ربني هو في البخاري قرأنا. نعم هو قد قرأنا نحن بلفظ إيش؟ ثم ربني. والأخ يفيد يقول أيضا وجاء بلفظ ماذا؟ أرضني. كله جاء. أيضا من صلاة التطوع صلاة ركعتين بعد طواف القدوم أو بعد الطواف. نعم، خلف مقام إبراهيم، وليس خاصا بالقدوم، سبق لسان. صلاة ركعتين بعد الطواف، إذا طاف بالبيت سبعا يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وهي سنة عند عامة العلماء، في قول أبي حنيفة وقول الشافعي أنها واجبة، استدلوا بظاهر الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسيأتي لي إن شاء الله زيادة بيان في كتاب الحج بإذن الله. الشاهد أن عامة العلماء عدوها من صلاة التطوع، ويقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، ويستحب أن يفعلها خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر له ذلك صلى في أي مكان من البيت، ولو حتى خارج مكة، ولو خارج المسجد. وقد جاء في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت وهي راكبة لزحمة الناس، قال ولم تصلي حتى خرج. وجاء عن عمر أيضا أنه صلى خارج مكة، لم يصلي ركعتي الطواف إلا خارج مكة. وهي من ذوات الأسباب افعلها ولو في وقت النهي، ركعتا الطواف من ذوات الأسباب ولو بعد النهي له أن يفعلها، لما جاء في حديث جبير بن مطعم في السنن الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا بأنه يجوز صلاة هاتين الركعتين في أي وقت ولو في وقت النهي. إنها من ذوات الأسباب التي ورد الترخيص بفعلها ولو في وقت النهي. أيضا من صلاة التطوع ما عده بعض العلماء من صلاة التطوع صلاة التوبة، وهي أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يستغفر، فمن فعل ذلك غفر له. جاء هذا في حديث أبي بكر الصديق في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، نقرأ من السنن. برقم 406 عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به. وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، يعني حدثه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحلفه، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الشاهد، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا الحديث من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري. قال سمعت عليا يقول، طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا فذكره. أسماء ابن الحكم مجهول، روى عنه علي بن ربيعة وراو آخر وهو الركين بن ربيع، روى عنه علي بن ربيع الوابلي الوالدي والركين بن ربيع ولم يوثقه معتبر، فهو في عداد المجاهيل. وقد استنكر حديثه هذا البخاري رحمه الله كما في ترجمته من ميزان الاعتدال، كما في ترجمة أسماء ابن الحكم نقل الذهبي عن البخاري أنه استنكر هذا الحديث، قال له حديث واحد عن علي وهو منكر. الحديث عن أبي بكر له طرق أخرى، له طريق أخرى عند الطبري في تفسيره وعند ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة، من طريق سعد ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، سعد ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أخيه عن جده. عن علي سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه، أخوه هو عبد الله، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وعبد الله هذا متروك الحديث شديد الضعف متروك. للحديث عن علي أيضا عن علي عن أبي بكر طريق ثالثة عند الطبراني في الدعاء، له طريق ثالثة عند الطبراني في الدعاء برقم 1843 من طريق علي بن عابس عن عثمان بن المغيرة. انظر الأول عن عثمان بن المغيرة، لكن هذا جعله عن عثمان المغيرة عن أبي صادق، من طريق علي بن عابس عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجز عن علي، عن ربيعة بن ناجز عن علي وعلي بن عابس ضعيف. وهذه الطريق حكم عليها الدارقطني رحمه الله بالوهم، علي بن عابس الذي رواه بهذا ضعيف، وهذه الطريق وهم كما في العلل للدارقطني برقم 8، مسألة رقم 8. له طريق أخرى أيضا عند الطبراني في الدعاء بعد الأولى رقم 1845، من طريق سليمان ابن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي، كذا من طريق سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي. وسليمان هذا قال في أبو حاتم منكر الحديث، قال في أبو حاتم منكر الحديث. الإمام الدارقطني رحمه الله سئل عن هذا الحديث كما في العلل برقم 8، فساقه من كل هذه الطرق ثم قال: وأحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي، أي الطريق الأولى. قال: وأحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي رضي الله عنه. فإذا هذه الطرق البقية كلها ماذا؟ وهم، خطأ بعضها شديد الضعف. الآن معنا طريق واحدة في حديث أبي بكر الصديق، وهي من طريق من؟ أسماء بن الحكم الفزاري، وما حاله؟ مجهول. طيب له شاهد عن أبي الدرداء، له شاهد عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم 5026، 5026، من طريق خالد بن خداش عن صدقة ابن أبي سهل الهنائي، طريق خالد بن خداش عن صدقة ابن أبي سهل الهنائي قال: حدثني كثير أبو الفضل، حدثني كثير أبو الفضل عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن أبي الدرداء، عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن أبي الدرداء، فذكره بلفظ: ما من مسلم يذنب ذنبا، ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا شك صدقة. ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. خالد بن خداش قال الحافظ صدوق يخطئ. صدق ابن أبي سهل روى عنه جمع من الرواة نحو 12 نحو 12 راويا ولم يوثقه معتبر، ذكر ابن حبان في الثقة، ومثله كثير أبو الفضل روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. فقد يقول قائل: ممكن تحسين هذا الحديث، إلا أن الحديث قد جاء في مسند أحمد من هذه الطريق لكن بغير هذا اللفظ، هذا اللفظ انظر ماذا الذي عند الطبراني: ما من مسلم يذنب ذنبا ذكر الدم، فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. جاء في مسند أحمد من طريق أيضا صدقة بن أبي سهل عن كثير أبي الفضل عن يوسف بن عبد الله بن صلاح من نفس الطريق بلفظ من توضأ فأحسن وضوءه، من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. الآن هل هذا الحديث هذا اللفظ فيه شاهد لصلاة التوبة أو فيه مطلق الصلاة بعد الوضوء؟ طيب ما هو الراجح، اللفظ الذي عند أبي الدرداء أو اللفظ الذي عند الطبراني أو اللفظ الذي عند أحمد؟ قلنا عند الطبراني من رواه عن صدقة بن أبي سهل خالد بن خداش، وما حاله؟ قال الحافظ الصدوق يحفظه. والذي رواه عند أحمد عن صدقة بن أبي سهل هو أحمد بن عبد الملك. هو لقب أحمد بن عبد الملك وهو ثقة. قال الحافظ من تكلم فيه تكلم فيه بغير حجة ثقة. فأيهما يكون اللفظ الأقوى والأحفظ؟ الثاني. وهل فيه شاهد لصلاة التوبة؟ ليس فيه شاهد لصلاة التوبة، بل فيه فضل الصلاة بعد الوضوء. إلى الآن ماذا معنا في صلاة التوبة؟ حديث علي من طريق من؟ أسماء بن الحكم الفزاري وهو مجهول. له شاهد مرسل عن الحسن البصري، له شاهد مرسل عن الحسن البصري أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن الحسن به مرفوعا، من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن الحسن. أحمد بن عبد الجبار العطاردي هذا ضعيف، بل قال فيه محمد بن عبد الله الحضرمي الذي يلقب بمطين قال فيه كان يكذب. أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال فيه هذا كان يكذب، مع أن المزي رحمه الله دافع عنه في تهذيب الكمال عن مسألة الكذب. وتركه ابن عقدة، تركه الحافظ ابن عقدة. وأشعث بن سوار هو الكندي ضعيف، أشعث بن سوار الكندي أيضا ضعيف. فهل يصلح هذا المرسل عن الحسن شاهدا؟ لا لا يصلح. فلم يبق إلا حديث علي، وأيضا هذا حديث علي استنكره من؟ البخاري، حديث علي عن أبي بكر. فهذا كل ما رأيته في صلاة التوبة، وقد حاولت جاهدا أن أجد له طريقا غير هذا ما وجدت، لأنه نقل الإجماع على استحباب هذه الصلاة، وأطبقت كتب المذاهب على استحبابها. وكذا فتاوى كثير من الأئمة المعاصرين، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، اللجنة الدائمة. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيرهم من العلماء. كلام شيخ الإسلام في كما في مجمع الفتاوى المجلد 23 صفحة 215 المجلد 23 صفحة 215 ويتكلم عن الصلاة ذوات الأسباب. قال وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر الصديق بل له كلام في كتابه الاستقامة قال والحديث محفوظ قال وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن عن علي عن أبي بكر وحديث صلاة التوبة محفوظ عن علي في السنن عن علي عن أبي بكر. على كل هو أمثل طرقه طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي. وأما حديث أبي الدرداء فالظاهر أن المحفوظ هو اللفظ الذي جاء عند أحمد وليس فيه ذكر الذنب والإذناب. وأما حديث أثر الحسن أو مرسل الحسن فهو شديد الضعف. وحديث أبي بكر قد استنكره البخاري رحمه الله. فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تشرع هذه الصلاة ما دام أن الحديث لم يصح في ذلك. بعضهم يستدل الله بعمومات كحديث أنس الذي قبل امرأة أي ابن مسعود فجاء قال يا رسول الله أقمت حدا فطهرني أقم فيه كتاب الله فانتظر حتى أقيم الصلاة وصلى فقال له هل صليت معنا قال نعم قال انطلق فإن الله قد تاب عليك. قالوا فهذا فيه أنه يصلي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن الحسنات تذهب السيئات. لا ماذا في الآية أولها؟ لا لا الذي فيه إن الحسنات تذهب السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أحتاج مزيل نظر أحتر ما أدري أني أعرف فكرة الشيخ في هذا انظروا انظروا ها ورقة ها نعم يحتاج تأخر من الإجماع وإلا هو منقول في كتب بعض المتأخرين ليس كتب المتقدمين. أنا نظرت في كتب المذاهب يذكرون ذكر السحاب 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 وصاحب كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية قال أجمع العلماء وأجمعت المذاهب على استحبابها. الأخ فائدة يقول الشيخ يحيى حفظه الله يقول بعدم مشروعيتها في بعض الدروس ومن وقف إن شاء الله على فائدة يفيدنا فيها. أيضا مما ذكر من صلاة التطوع صلاة الحاجة وهو أن الإنسان إذا كانت له حاجة فإنه يقوم يصلي ويسأل الله تعالى حاجته. جاء ذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى في سنن الترمذي برقم 479، سنن الترمذي برقم 479. وأيضا في سنن ابن ماجه وغيرهما من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن فائد ابن عبد الرحمن ويكنى بأبي الورقاء، عن فائد ابن عبد الرحمن ويكنى بأبي الورقاء عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذه صلاة الحاجة. فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء قال في الإمام أحمد متروك، وقال في البخاري منكر الحديث، وضعفه الترمذي هنا في سننه. قال: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. فلا تشرع عليه الصلاة صلاة الحاجة لكون الحديث لا يصح بل هو شديد الضعف. وقد سئل عن الشيخ ابن باز رحمه الله في عدة مواضع من سننه، يعني من مجموع فتاوى، فأنكرها، قال: ولا تعرف هذه الصلاة، إنما قال المعروف صلاة الاستخارة أو صلاة التوبة. فعلى كل، كما أخذنا اليوم صلوات من صلوات التطوع ثلاث ركعتين بعد الطواف، وما صحتها صحيحة أو لا؟ نعم، من السنة. وركعتي التوبة أي أن يصلي ركعتين إذا أذنب ثم يتوب، والأحاديث كلها فيها ماذا؟ ضعيفة. وليس معنا كما قلنا أنه نقيل الإجماع على الاستحباب أننا نتعمد مخالفة الإجماع، فلا يجوز مخالفة الإجماع، ولكن المراد ماذا؟ أن يتأكد من الإجماع هذا، وإلا فإذا ثبت الإجماع لا تجوز مخالفته. ولكن المعنى ينظر إن شاء الله هذا الإجماع هل هو صحيح، فإنه منقول في كتب بعض المتأخرين، وأما المتقدمون فيذكرون تستحب دون نقل إجماع أو اتفاق. صلاة الحاجة أيضا الحديث فيها شديد الضعف فلا تشرع. قال: سئل الشيخ الفوزان عن صلاة التوبة فقال: ليس للتوبة صلاة خاصة. إن نرجع هذا مسموع ولا مجموع فتاوى ما شاء الله. طيب هو عندنا الكتاب مجموع فتاوى ننظره كتاب المنتقى ننظره إن شاء الله. أخ يقول قال استخارة الأب لولده إنما هو شيء أهم به الأب. يستخير الأب في هذا الأمر الذي أهم ويستخير الإبن لما أهم وهو داخل في عموم الحديث إذا هم أحدكم بالأمر، هذا واضح. لكن المراد هل ينوب أحد عن أحد في الاستخارة؟ أما لو كان هذا الأمر أهم الأب وأهم الإبن أيضا أهم الجميع استخار الأب لما أهم واستخار الإبن لما أهم شروع هذا. لكن لو أن هذا الأمر أهم الإبن فقط وليس ولم يكن أهم الأب فقال الإبن لأبي استخر لي، هذا الذي هو إيش؟ لا دليل عليه. أو يقول أنا سأستخير لك يا ولدي. أما لو كان الأمر يهم الجميع واستخار الجميع لا بأس. هذا كتاب المنتقى للشيخ الوزان سئل عن صلاة التوبة، هل صلاة التوبة واجبة؟ قال التوبة واجبة على المسلم من كل الذنوب وليس للتوبة صلاة خاصة فيما أعلم إلى آخر كلامنا.